بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد. غريزة الحب داخل الإنسان تدفعه إلى البحث عنه في كل مكان، مهما كان سنه ومهما كانت مرتبته ذكرا كان أم أنثى، وفي كل مرحلة من مراحل حياته. وليس الأنثى بأشوق إلى الحب من الذكر أو المرأة من الرجل، الكل مخلوق لله تعالى، وقد غرس الله الحب في كل كائن حي وجعله غريزة حتى في الحيوانات. من الناس من يرى الحب عيبا وعارا وشنارا وهو خاص بالنساء، ومنهم من يظن الحب خيالا كالسراب لا يوجد في حياة الناس، ومنهم من يرى الحب كل شيء في الحياة وبدونه لا حياة، من غيره هو عدم. وأشد الناس عداوة للحب وأقلهم ذكرا له متعطش للحب في قرارة نفسه أكثر من غيره، لأنها الفطرة التي وضعها الله بالإنسان. ومنهم من يرى نفسه رزينا ثقيلا فهو أكبر من الحب، فلديه من الهموم ومعالي الأمور ما يتضاءل معه مجرد التفكير بالحب إلى درجة الصفر. ويرى بعضهم بأن الحب عند الرجل مرض خطير وعند المرأة فضيلة كبرى. لماذا؟ والله لا أدري. لماذا لا يكون فضيلة عند الرجل والمرأة، فكلاهما مخلوق لله تعالى؟ هذه الكلمة عجيبة ومؤثرة وقوية، كلمة حب، لأنها تطابق فطرة داخلية جعلها الله في نفوس الناس، ومجرد سماعها يجعل النفوس تتحرك في دواخلنا سلبا وإيجابا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخبر من نحب لعلمه بتأثير هذه الكلمة العجيبة علينا، وأنها تبني المجتمع بناء قويا ولا تهدم إذا كانت شرعية. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليخبره أنه يحبه. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا كره أحدكم صاحبه فليخبره أنه يكرهه. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له صغير لا يفارقه أبدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فرد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ردا عجيبا غير متوقع، فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فالرجل يرى بأن الله لو أحب نبيه كما يحبه وابنه لكان حبا عظيما، والله تعالى يحب نبيه أكثر من هذا بكثير، ولكن لفرط حبه لابنه يرى أنه أعظم حب. وبعد فترة من الزمن غاب الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه وعن ابنه المتعلق به، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنه ذاك قد مات، وأبوه منقطع في حزن عظيم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا لا يسأله إلا نبي، فقال عليه الصلاة والسلام لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ وفي رواية: يفتح لك. فسر الرجل بهذه البشارة العظيمة وخفت وطأة الحزن عليه. لقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الرجل لابنه في الدنيا بنتيجة يحبها كل مسلم على وجه الأرض. بشره بأعظم حلم يعيشه في حياته بلا منازع، الجنة، وهي أعظم بشارة تلقاها في حياته. ومن من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباشرة. وأخبره بنتيجة حبه لابنه وأنها ما ضاعت سدى ولا زالت مستمرة حتى بعد وفاة ابنه رضي الله عنه وعن ابنه. وفي آخر الحديث غبطه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، أله خاصة، يعني هذه البشارة، أله خاصة أو لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم، يعني كل من مات له ولد ذكر أو أنثى وكان حبه مقرون بتربية صالحة فهو ينتظره على أبواب الجنة، فهو ينتظره على أبواب الجنة. هذه نتيجة الحب الذي جفت بيوتنا من ذكره ووجوده، بل يراه بعضنا عيبا ونقيصا وازدراء، تنزل مكانة الرجل عند أهله وتضعف هيبته في بيته، هكذا يفكر بعض الناس. إنه الجفاء والجفاف والغلظة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ماذا أفعل لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ والمحب مع من أحب. سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقيمة الحياة التي تعيشها بقدر حب الناس لك، فإن كان حبهم لك كبيرا فأنت حي ترزق، قد أحبك الله فحبب الناس فيك، وإن كان كره الناس لأحدهم كبيرا فهو ميت، وإن كان يتنفس أبغضه الله فبغض الناس فيه وهو مكروه معدوم وكأنه لم يكن شيئا مذكورا. فلنحرص على نشر المحبة بين الناس التي تجمع ولا تفرق. والحب أول شرط من شروط السعادة، وبدونه لا سعادة لأحد مهما فعل. تعلم أن تحب نفسك أولا، فمن يكره نفسه لن يحب أحدا، وأن تحب أهلك وأسرتك وأقاربك وجيرانك ثانيا، فإن لم تستطع فلن تسعد أبدا. تعلم كيف تحب الناس، فأنت مثلهم من لحم ودم، حتى وإن رفعك القدر فوقهم. وإن لم تستطع فعلى الأقل لا تكره أحدا لذاته، واترك أمور الناس لرب الناس. نعم صحيح، الحب في الله والكره في الله، ولكن تذكر قول من تحب وتكره من أجله حينما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بدأ سبحانه الآية بنفي النهي، بنفي النهي حتى يقطع الطريق على عشاق الكره والذين يحبون أن تشيع الكراهية في العالم. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ووسط الآية بقوله: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وختم الآية بحب هذا الصنف من المؤمنين الذين يعدلون في تعاملهم مع البشر ولا يأخذون البريء بجريرة الظالم. فقال: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. واشترط لبر أولئك الناس شرطا واحدا فقط: ألا يكونوا من المعتدين على المؤمنين. وطبعا وعقلا وفطرة وبداها غير المعتدين في العالم هم أكثر بكثير من المعتدين، ولأنه تبارك وتعالى يعلم أسرار النفوس البشرية، فهو الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم أنه الانتشار لدين الله تعالى، دين المحبة والرحمة والسلام في جو الكره والبغضاء أبدا. فجعل البر والعدل والإحسان بين الناس طريق الدعوة إليه. ومن يجعل الكراهية أساس النقاش والحوار في دين الله تعالى، هيهات هيهات أن يصلح بالكره قضية. ومن يفرش الكراهية في طريق الناس فلن يجد سوى البغضاء من الناس. وأخطر شيء على الإنسان ألا يبقي له صديقا، حتى يجد نفسه هدفا لكل أحد، كل يتربص به ويتمنى له الشر. والله ما امتلأ قلب أحد كرها للناس إلا كره كل شيء حوله وتحولت حياته إلى جحيم، وما امتلأ قلب أحد حبا للناس إلا أحب كل شيء حوله وتحولت حياته إلى نعيم. والتجربة خير برهان. فلا سعادة لأحد من غير حب الخير للبشرية. وإذا عجز الإنسان عن ملء قلبه بالحب للناس عجز أن يحقق شيئا يحبه الناس ويحبونه من أجله، إذ كيف يوجد الشيء فاقده؟ وحين تعجز النفس عن نشر المحبة والألفة في من حولها تعجز تماما عن كسب الحب والمودة والرحمة ممن حولها، وتعيش وحيدة كالجرباء من الدواب يفر الناس منها خوفا على أنفسهم. أي والله خوفا على أنفسهم. معادلة بسيطة لا تحتاج إلى كبير تفكير. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما جاء بدين الحب والمحبة والمودة للناس جميعا، فأرسل الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فقدم للناس بشارة عظيمة تحمل الحب والسلام والرحمة والوئام إلى الدنيا بأكملها. وأكد ربه الذي أرسله تلك الرحمة بأسلوب الحصر والقصر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. فحصر رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرحمة للعالمين أجمعين، وليس في الكره والحقد والبغضاء، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الكراهية إلى المحبة. أليس هو صلى الله عليه وسلم من قال لمن أساء إليه وأخرجه من أرضه وعذب أصحابه وأقرباءه، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويكفي أن تعرف بأنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في صاعين من شعير، لتتأكد من تعامله صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس. إن الحياة من غير ود كالحديقة من غير ورد، الحياة من غير ود كالحديقة من غير ورد، حتى أرباب الأموال والتجارة وأصحاب المصانع يبحثون عن العمال الذين يحبون أعمالهم بسبب الإنتاج الغزير والجيد. وتسمع كثيرا إنسان يتهرم من عمله وهو قليل الإنتاج والفعالية، لماذا؟ يبرر ذلك بقوله: ما أحببت هذا العمل قط. قل لأحدهم أنت تعمل عنده: إني أكرهك ولا أحبك. تجد نفسك مفصولا من العمل بعد دقيقتين، رغم أن العقد بينكما ليس في بنوده لا حب ولا محبة، فهي علاقة عمل مقابل أجر، ولكن هذه الكلمة كريهة مبغوضة لأنها تحمل في حروفها الكره والبغضاء، وهي مضادة لكلمة الحب والمحبة المحبوبة عند الناس. وكتابنا العزيز مليء بحب الخير للناس والحث عليه، ولم ترد كلمة واحدة في القرآن الكريم تدل على أن الله تعالى يكره أحدا من خلقه هكذا صريحة مباشرة، كره أو يكره أو حتى في الحث على كره أحد، والقرآن بيننا. أما قوله تعالى: كره الله بعاثهم ونحوها، فهو كره للفعل وليس للفاعل. كره خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم نوعا من العقاب لعلهم يرجعون. ولو كره الله أحدا فلن يقبل منه توبة، والله يحث على التوبة والرجوع إليه إلى يوم القيامة. ولم ترد كلمة كراهية في القرآن الكريم قط، ولم ترد كلمة يكره في القرآن الكريم قط، لأنها كلمة منفرة إذا انتشرت في مجتمع طار وتبخر وسادته الفرقة والتناحر والضعف والشيخوخة. إي والله. والحب مرتبط بالمشاعر الحية لا الميتة، وليس الحب من خصائص الجمادات. فلم نسمع بأن جبلا أحب شجرة، ولا كبري أحب عبارة. ورغم ارتباط بعض العناصر الغذائية ببعضها كالزيت بالبصل في عرف المطبخ العالمي، ولكن ليس في علاقتهما أي حب، بل النار والشوي والقلع والحميم. الحب خاص بالأحياء أيها الناس، ومهما حاولنا التقليل من شأنه تحت أي عذر أو مسمى فلن نفلح أبدا، فهو من أهم مقومات الحياة البشرية واستمرارها. وإذا فقد الحب في فرد أو أسرة أو مجتمع أو أمة فقدوا لذة الحياة، ومعه فقدوا معنى استخلافهم في الأرض، وهو الدافع الأكبر للعمل والإنتاج والتقدم وبناء البيوت والأسر والجماعات والأمم. إي والله والأمم. والكره مبعث كل شر وأساس الحروب والدمار واليأس والإحباط والفشل. يحب الله تعالى الحب في الإنسان المخلوق له، ويريده منه ويحثه عليه، فيقول سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويمدح الذين يحبونه فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. يخلق أقواما بالجملة للعبادة المبنية على الحب لله، ويمدح أقواما بالجملة لأنهم يحملون الحب لله. الإنسان أيا كان يفرح بحب الناس له حتى ولو كان لا يحتاجهم، بسبب العطش الشديد للحب داخل النفس البشرية. وكلما علت مكانة المحبوب كلما افتخر المحب بذلك، فلو أحبك مسؤول كبير لفاخرت بذلك الحب كل من تعرف، فكيف بك حينما يحبك الله جل جلاله، رب الأرباب وملك الملوك، الخالق البارئ المصور سبحانه، فكيف بك حينما يحبك الله جل جلاله، أغلى حب في الوجود، قمة الحب الحقيقي الممتع. من فاز به فاز بكل شيء، ومن خسره خسر كل شيء. حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين، الحب الرباني الذي يسري الشوق له في نفوس المؤمنين كما يسري الماء في غصن الشجر. أما حب الشهوة فذاك أضيق الحب، لأنه يتبخر عند زوالها أو ضعفها، وحب الجمال يتلاشى عند زواله أو انكماشه، والمال مهدد بزواله أو زوال صاحبه، حتى ولو كان حبه للمال حبا جما، فكيف بك حينما يحبك الله جل جلاله، حب تتبارى من أجله أمم الصالحين من الأولين والآخرين، فقد رضي الله عقيدة الحب لعباده المؤمنين وفق كتابه وسنة نبيه، والصحيح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحب الحقيقي الشرعي حب أراده الله متبادل بين العبد وربه، بين معطي الحب وآخذه، بين الخالق والمخلوق، مع الفارق الكبير بين العابد والمعبود. ويا سعادة من أحبه الله، ويا سعادة من جمع بين حب الله والخوف من الله والرجاء في الله. وحب الله تعالى لعبده المؤمن غال جدا وثمين، أغلى حب في الوجود، ويحتاج ثمنا يدفع من العمل الصالح الخالص لله تعالى وفق الكتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.